وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف من الحروف المقطعة في بداية بعض سور القرآن الكريم. فلماذا وردت بهذه الطريقة وما فائدتها إذا كان الله قد استأثر بعلمها؟ نعم، استأثر الله بعلمها ولم يمنعنا أن نحاول فهم بعض أسرارها من باب التفكر في كتاب الله تعالى، وهو يرضى منا محاولات تفسيرها وخوض معترك القرآن الكريم، وألا نمر على آياته مرور الغافلين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإن أصبنا بعض معانيها فالحمد لله على فضله، وإن أخطأنا فشأن البشر، وقد حاولنا مع شروط المحاولة الشرعية وليس خبطاء عشواء في البرية. يقولون في معاني الحروف المقطعة، وحجتهم قوية، بأن الله تعالى بدأ 29 سورة بالحروف المقطعة لإعجاز بين يتناسب وتحدى القرآن الكريم للعرب. أنتم أيها العرب، وقد نزل عليكم القرآن الكريم قبل غيركم، وأنتم يا من تتحدثون العربية الفصحى تتكلمون بينكم نفس اللغة التي نزل بها القرآن الكريم مكونة من هذه الحروف المقطعة لا من غيرها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل القرآن الكريم أبدا المكون من كلمات مركبة من هذه الحروف المقطعة. ولم يتحداكم الله بلغة لا تعرفونها ولا بحروف تكون كلاما لا تعرفونه، بل بقرآن مبني من أوله إلى آخره بهذه الحروف المقطعة، مثل ألف لام ميم وكاف هاء ياء عين صاد ونحوها، وبقرآن عربي مبين، ومع ذلك لا تستطيعون نظم كلمات وجمل وعبارات في سورة واحدة كما القرآن الكريم، وقد عجزتم وتعجزون وستعجزون. إنه يتحداهم ولا زال بلغتهم التي ينطقون، وبلغتهم التي يمزحون، وبلغتهم التي يشعرون، وبلغتهم التي يتحاورون ويتبايعون ويتفاخرون، وحتى باللغة التي يحلمون بها في منامهم. إي والله، فإن كنتم موقنين بتكذيب القرآن الكريم وأنه ليس من عند الله رب العالمين فأتوا بمثله. سهلة، هات مثل القرآن وأؤمن بأنه ليس من عند الله، كونوا من هذه الحروف مثل القرآن الكريم إن كنتم صادقين. وهذا التحدي الآن قرب من 1500 عام. فإن عجزتم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. والعجب العجاب أن التحدي لا زال قائما حتى يومنا هذا وإلى يوم الدين. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم غير نبي وحاشاه لما جازف بهذا التحدي المفتوح، خوفا من أحدهم يأتي بمثله يوما من الأيام ويحرجه، ولكنه نزل بعلم الله وسبق في علم الله ألا يستطيع بشر أن يأتي بمثله قط. وقد حاول كثيرون وفشلوا ولا زالوا يفشلون، وما بقي أمامكم أيها الناس سوى التصديق بالقرآن الكريم من رب الناس، ولن ينقطع هذا التحدي طرفة عين، وهو مقبول في حق الناطقين بلغة القرآن من العرب الأقحاح، ومقبول في حق من يجيدون العربية الفصحى من غير أهلها، فما بال التحدي للأعاجم؟ هذا هو سؤال الحلقة. وما قيمة هذا التحدي لغير الناطقين بلغة القرآن الكريم؟ وما فائدة بلاغة القرآن للعجمي وهو لا يعرف اللغة العربية أصلا؟ والجواب: يكفي غير الناطقين باللغة العربية دليلا على صحة القرآن الكريم ما يسمعونه من عجز التابعين للغة القرآن من الإتيان بمثله، يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم ما يكتشفونه من إعجاز علمي في القرآن الكريم نفسه، خصوصا وهم أصحاب اليد الطولة في العلم والاختراع والابتكار. وسيجدون القرآن خير صديق لهم يرفع شأن العلم والعلماء والمتعلمين. يكفيهم دليل على صحة القرآن الكريم أن أتباع القرآن الكريم ممن لا ينطقون لغته أضعاف أضعاف من يتكلمون لغة القرآن الكريم نفسه. يكفيهم دليل على صحة القرآن الكريم تصديق الغيب المفتوح للقرآن من مئات السنين في كل شيء أخبر به دون زيادة أو نقصان. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم أنه الكتاب الوحيد في الأرض لم يخالف حقيقة علمية واحدة، أقول حقيقة علمية وليست نظرية علمية لم تنضج بعد وقابلة للحذف والزيادة والنقصان. يكفيهم دليل على صحة القرآن الكريم أن كثيرا من حفاظه كاملا من الأعاجم يحفظونه بالآية والسورة والصفحة من غير الناطقين به، يحفظونه عن ظهر قلب بالعربية الفصحى الأصلية، ويصعب على أحدهم قراءة سطر واحد صحيح باللغة العربية خارج القرآن الكريم. أي والله. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم تراجم القرآن القوية المؤثرة اكتسب قوتها من قوة القرآن العزيز نفسه. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم منع المشركين أبناءهم وأزواجهم وأتباعهم من سماع القرآن الكريم ليقينهم بالتأثير في سامعيه لا محالة. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به عليه الصلاة والسلام أن يدرسوا سيرته دراسة وافية بأي لغة يريدون ليروا كيف عرضت قريش أو كيف عرض المشركون عليه الجاه والمال وأجمل نساء مكة مقابل أن يدع هذا الدين الذي زعزع عروشهم وسحب البساط من تحت أقدامهم، فأنكر عليهم ما كانوا يسيطرون به على المساكين وينهبون به الضعفاء والمحتاجين، فرفض عرضهم بشدة. وفي الوقت نفسه ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، فعاش فقيرا معدما في فترات طويلة من حياته، وما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بربه الأعلى، وكان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. لا يوجد ما يطبخونه لرسول الله من العدم إلا التمر والماء ثلاثة أهلة. ويموت صلى الله عليه وسلم وما أشبع أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الحياة، معروفة في السيرة. لو لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم ما ظل اليوم بطوله يلتوي من الجوع لا يجد بقلا يملأ به بطنه. ومات صلى الله عليه وسلم وما في بيته شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف أخذه برهن درعه اليهودي. كل هذا والمشركون يعرضون عليه ما لم يعرضوا على أحد من النعم والأموال والجاه والسلطة والبذخ وأجمل شابات قريش على أن يدع الدين الذي جاء به. فحلق بصره إلى السماء فقال لهم أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك إلا أن تشعلوا لي منها شعلة. لو تشعلوا لي شعلة مباشرة من الشمس على استحالتها ما تركت هذا الدين، على سبيل التعجيز والتيئيس. فلو كان كاذبا وحاشاه لرأيناه يتربع على عرش النعم والترف والبذخ، وإلا فما فائدة كذبته التي لو كذبها على الله وحاشاه؟ وماذا استفاد مما ادعاه لو كان غير صادق؟ وقد عاش فقيرا ومات فقيرا بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به صلى الله عليه وسلم شهادة عدوه اللدود له وللقرآن الكريم لما سمعه إذ يقول والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر، ما يقول هذا بشر. الوصف جميل والموصوف أجمل. جمل الوصف لأنه تحلى بحلي اللغة، وجمل الموصوف لأنه كلام الله الخالد. لقد سمع كلاما أبهره فلم يجد بدا من وصفه بحلاوة وطلاوة ومغضب ومثمر، ويعلو ولا يعلى عليه، ويحطم ما تحت، وما يقول هذا بشر. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به صلى الله عليه وسلم إلحاحه على الإخلاص في العمل لله رب العالمين. فلو كان كاذبا وحاشا فلماذا يطلب من أتباعه الإخلاص لله تعالى في كل عمل يعملونه؟ فما حاجة الكذاب وحاشاه للإخلاص؟ يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به الوضوء والغسل في الإسلام، إذ كيف يطلب من أتباعه الوضوء عند كل صلاة والغسل عند كل جنابة في أرض قاحلة يندر بها الماء آنذاك؟ فالعقل يقول لو كان كاذبا وحاشا ألف مرة وحاشا، خفف عنهم عبء استهلاك الماء في أرض قاحلة مجدبة حتى لا يستصعب الدين لصعوبة الحصول على الماء. ولكنه صلى الله عليه وسلم شرع بما أراده الله تعالى. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به عليه الصلاة والسلام أن تحمل المشاق كالجبال الشم والأذى الشديد لا ينقطع، حتى إنهم وضعوا سلا الجزور على رأسه الشريف وهو ساجد أمام الكعبة بأبي وأمي هو رسول الله، وتحمل التشريد والتغريب والضرب والحروب الظالمة والاعتداء عليه وعلى صحابته الكرام طويلا. مقابل ماذا لو كان كاذبا وحاشا؟ يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء إخوانه الأنبياء مئات المرات في القرآن الكريم، ولم يذكر اسمه سوى 4 مرات فقط، وقد أثنى على الأنبياء في القرآن الكريم ثناء نبي نسي نفسه ومجد غيره. فلو كان غير نبي وحاشاه لذكر اسمه صريحا مباشرة في كل آية وجملة وسورة، ولكنك عندما تقرأ القرآن الكريم تنسى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يثني على الأنبياء والمرسلين قبله لفرط الثناء عليهم، وكأنهم من أرسلوا بالقرآن الكريم، مما يعني أنه نزل من عند الله وبعلم الله وبأمر الله. فما مصلحة كاذب وحاشا في الثناء العريض على الأنبياء قبله إلى هذه الدرجة؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، وهي أقرب عبادة لله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يريد صلاة من ربه كما صلى الله على النبي إبراهيم لشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وإنصافه الأنبياء قبله، ولأن الله تعالى أنزل القرآن الكريم بهذه الطريقة. يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به عليه الصلاة والسلام أن يصلي في جوف الليل في الهزيع الأخير من الليل في وقت لذة النوم والتصاق المرء بالفراش غاية، يصلي حتى تتفطر قدمه الشريفتان، أي تتشقق من طول الوقوف في الصلاة. فما حاجة الكذاب وحاشاه إلى هذه المعاناة في العبادة؟ حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على قدم ويرفع الأخرى فترة حتى ترتاح، ثم ينزل الثانية ويرفع الأخرى حتى ترتاح، يداول بين قدميه من طول القيام والصلاة والقرآن. فقال المشركون في مكة نزل القرآن على محمد ليشقيه لكثرة ما سمعوا وشاهدوا من صبره العظيم في العبادة، فأنزل الله ردا عليهم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكان يعلل سبب عبادته والصبر عليها بهذه الطريقة، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقل لي بضميرك ما حاجته لو كان كاذبا وحاشاه إلى هذه العبادة العظيمة وفي الثلث الأخير من الليل وبهذه الطريقة الصعبة؟ يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم وصدق من جاء به صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا بأن الكذاب إنما يكذب لمكسب دنيوي، لأنه والحالة هذه لا يؤمن بآخرة ولا جنة ولا نار. فلماذا التعب والسهر والجوع والعطش في كذبة لا يؤمن بها أصلا وحاشاه من الكذب حاشاه؟ يكفيهم دليلا على صحة القرآن الكريم سورة المسد، سورة تبت تحكم على أبي لهب بالنار وهو عم رسول الله، وهو لا زال حي يرزق بين ظهرانيهم لعداوته الشديدة جدا للإسلام والمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يسمع تلك الآيات تتلى فيه وفي امرأته 10 سنوات. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكان باستطاعته أن يشهد للقرآن بالصحة ولو كذبا ولو نفاقا من أجل أن يكذب القرآن الكريم، فالحكم عليه بالنار وهو حي لا زال يرزق خبر، والخبر لا يقبل النسخ والتراجع. وكان باستطاعته أن يشكك الناس في القرآن بكلمة واحدة كذبا وزورا ونفاقا، ثم يقول لقريش: ها أنا قد أسلمت، فماذا يفعل محمد بالقرآن وقد حكم علي بالنار وأنا لازلت بين ظهرانيكم حيا؟ ويحدث ربكة بين المسلمين كبيرة. ولكنه ظل يسمعها 10 سنوات وعاش كافرا ومات كافرا ودخل النار كما أخبر الله تعالى. هذه هي معجزة القرآن الكريم، آخر المعجزات السماوية، معجزة لغوية متجددة لا تحتاج لنبي جديد يجددها، وليست معجزة حسية تنتهي بتاريخ وقوعها. فلو كانت من قول بشر كما زعم بعض البشر، فلماذا عجز عنها كل البشر؟ كل البشر. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.